الكفار والمشركين والمرتدين والمعاندين أيقنوا بالحق، لكنه في ذلك الوقت لا ينفعهم، لأنهم بدأت أمور القيامة وانتهت أمور الدنيا، انتهى وقت التكليف والاختيار، ولم يبقى إلا ما لا يفيد فيه الإيمان بعد ذلك. فلذلك قال بعض كثير من أهل العلم أن طلوع الشمس من مغربها هو آخر آيات الساعة وعلاماتها. قال وأشباه ذلك، يقصد مثل الدخان الذي يظهر في السماء، وقد ورد في سورة الدخان، وقيل أن هذا الدخان مر وانتهى، وقيل أنه لم يأتي بعد. والسابع النار التي تحشر الناس إلى المحشر، إلى بيت المقدس أو إلى الشام. هذه النار تخرج من قعر عدن من جنوب جزيرة العرب، ثم تزحف على الناس ويهربون منها، يهربون منها جهة الشمال، حتى تحشرهم إلى أرض المحشر، ويكونون هم آخر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. ومكمل العشرة ثلاثة خسوف. طبعا ورد في بعض الحديث أن آيات الساعة عشر، ما ذكرته أو ما ورد في الأحاديث مما سبقت الإشارة إليه، وثلاثة خسوف، واحد بالمشرق وواحد بالمغرب وواحد بجزيرة العرب. الله أعلم ما هذه الخسوف، لكن ربما يكون من أسبابها، طبعا هذا تخرص وليس مبنيا على علم، إنما أهل العلم أحيانا يستجيزون تحري بعض الأمور من باب أن لها قرائن فقط، لا من باب أن هذا جزم، فيتحرون بعض الأمور يلتمسون لها قرائن. فأقول من القرائن ما يدل على أن هذه الخسوف هي منابع البترول، والله أعلم، منابع الرئيسية للبترول، والله أعلم، هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيء. وأشباه ذلك مما صح به النقل، يعني مما صح في الكتاب والسنة، ما صح في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من ذلك عذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر وارد ومتواتر في النصوص، لا مجال للكلام فيه، وأنه عذاب حقيقي كما ورد في النصوص، يكون فيه ضرب ويكون فيه إيذاء وإيلام لروح الإنسان وجسمه، هذا بالنسبة لمن يعذب، كما أنه يدخل في ذلك الأمور التفصيلية التي وردت في النصوص من شكل الضرب للمعذبين نسأل الله السلامة وكيفيته، كل ذلك حق وإن كان لا يخضع لموازين الناس في الدنيا. فأهل القبور يحصل لهم ما يحصل من الأمور التي وردت دون أن نقيس ذلك بموازين الدنيا زمانا ومكانا وأحوالا. وكذلك النعيم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن ينعمون في قبورهم. نعيم القبر حق جملة وتفصيلا مما ورد فيه النص، فالمؤمن ينعم ويرى منزله في الجنة ويؤانسه عمله ويرى ما يسعده، وتأتيه الملائكة بما تفرحه، ويفسح له في قبره مد بصره، إلى آخر ذلك من الأمور الغيبية التي لا بد أن نؤمن بها ولا نخضع لها، نخضعها للمقاييس المادية التي جعلت كثير من العقلانيين وكثيرا من الفلاسفة وأهل الريب والشك يطعنون في أحاديث نعيم القبر وعذابه، لأنهم يقولون نرى القبور بعضها بجنب بعض، ما بينها إلا بضعة سنتيمترات أو أمتار، ونجد الآلاف القبور في مكان واحد، فلا يمكن هذا يتأتى معه العذاب والنعيم. نقول هذه مقاييسكم في الدنيا، وعذاب القبر ونعيمه يخضع لأمور الآخرة وإن كان زمنا عندما يموت الإنسان. فهذه أمور غيبية لا حق للإنسان أن يفصل فيها بأكثر مما ورد، ويجب أن يسلم بها كما جاءت، لأن متعلقة بقدرة الله عز وجل، وقدرته لا حد لها، متعلقة بخبر الله وخبر الله الصدق، لا يجوز أن يناقش على وجه التشكيك. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ استعاذ من عذاب القبر، وأمر بالاستعاذة به من كل صلاة في كل صلاة. نعم. وفتنة القبر حق، فتنة لأي سؤال وما يستتبعه، فتنة عرض العمل عليه، وكون الإنسان يأتيه عمله ويقول له ما يقول، كون الإنسان يرى مقدمات الآخرة، يرى منزله في الجنة إن كان من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، ويرى منزله من النار إن كان من أهل النار، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وسؤال منكر ونكير، والسؤال ثابت قطعا من الملكين، لكن منكر ونكير يتوقف ثبوتهما على ثبوت الحديث، والراجح والأصح أن الحديث في تسمية منكر ونكير صحيح. وعلى هذا فإن السؤال ووجود الملكين الذين يسألان كل إنسان في قبره هذا مقطوع به، لكن تسمية الملكين بمنكر ونكير هو الذي ورد في حديث آخر، بعض أهل العلم يعني لم يوصله إلى درجة الصحة، فمن هنا قال نؤمن بالملكين لكن لا يلزم أن نؤمن باسم الملكين منكر ونكير. والصحيح والراجح أن الحديث ثابت في اسمهما، أما ثبوت الملكين فهو أمر قطعي. والملكان يسألان الإنسان عن دينه وعن نبيه وعن عمله وعن ربه وعن رسوله وعن دينه وعن أمور أخرى تتعلق بالله، وذلك حق لا شك فيه. وكل إنسان يتعرض لحياة البرزخي، أي لفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، حتى ولو لم يدفن في الأرض، عذاب القبر ونعيمه ثابت، وأحوال القبر ثابتة لكل ميت من بني الإنسان، سواء مات ودفن في الأرض أو أكلته الطير أو سحقته السواحل أو درته الريح أو أحرقته النار فكان رمادا، أو اندمج في بطون الوحوش أو بطون الأسماك أو غيرها، فإنه لا بد أن يتناوله عذاب القبر ونعيمه بقدرة الله عز وجل، لا يسلم من ذلك. والبعث بعد الموت، والبعث هو أول المرحلة الأولى من أحوال يوم القيامة، أي الساعة، من أحوال قيام بعد قيام الساعة، ذلك أن الحياة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنيا، ثم الحياة البرزخية وهي داخلة في اليوم الآخر، ثم البعث وما بعده. فالحياة ثلاثة أنواع: الدنيا والحياة البرزخية والبعث وما بعده. ثم قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، يعني المعنى أنهم ليس عليهم ألبسة وليس عليهم أحذية، وغرلا ليسوا بمخسونين، وبهما يعني مجردين من كل شيء. الملك يومئذ لله، لا أحد يملك شيء، مجرد من كل حاجة، من كل متاع، من كل ما كان يتمتع به الإنسان في الحياة الدنيا. بهما، أي نعم النفخ. والبعث بالموت حق، حين ينفخ في الصور. النفخ كما هو معلوم على مرحلتين: النفخ الأول يموت فيه كل شيء ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل، والنفخ الثاني يكون به حياة الناس من قبورهم فإذا هم قيام ينظرون. والنفخ يكون في الصور، نفخ حقيقي مادي مسموع بوسيلة وهو الصور، والصور آلة يقول يشبهها العلماء بالقرن أو أنها قرن، والقرن في وصفه عند أهل العلم أنه كالمكبر عندنا الآن، كالمكبر الآلة التي تكبر الصوت. والنافخ هو إسرافيل، ملك من ملائكة الله عز وجل الذين يوكل الله بهم هذا الأمر. إسرافيل ملك ينفخ النفخة الأولى وينفخ النفخة الثانية. نعم. ثم قال: ويحاسبهم الله عز وجل بأنه بعد الحشر يكون الوقوف، يوقفون موقف القيامة. ففي الحشر يبعثون من قبورهم ويتجهون كلهم إلى المحشر، فيجتمعون في المحشر مكان واحد في صعيد واحد، وهو قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ليس فيه مرتفع ولا منخفض. ثم يحشرون مدة طويلة، ويسمى هذا الحشر والموقف. يحشرون 500 عام وقيل 1000 عام. وفي الحشر يحدث لهم من أهوال يوم القيامة ما لا يطاق، تدنو منه الشمس حتى تكون فوق رؤوسهم، ويلجمهم العرق، ويذيقون بالحشر من طول مدته. لكن يتفاوت الحشر بين الناس، فالمؤمنون لا يشعرون بهوله كما يشعر الكفار، وإن كان المؤمنون أيضا يتفاوتون، ومنهم من يكون في ذلك الوقت في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من لا يشعر بأهوال الحشر فيروى فيسقى ويطعم ويظل بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. ومن المؤمنين من يشعر بالحشر على درجات، فالمقصر يشعر به أكثر، والإنسان الذي يعمل أكثر يشعر بشيء من الراحة، أما الكافر والمنافق نسأل الله السلامة فهو الذي يعاني شدة الحشر، وجميع الجميع يعانون من ذلك. ففي الحشر يحشر الناس زمنا طويلا، ولا يجرؤون أن يدعوا ربهم بأن يفصل بينهم، لأنهم يرون الله عز وجل في ذلك المقام وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده، فيبحثون عن من يشفع لهم أمام الله عز وجل. فيذهبون كما هو معلوم إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كلهم يعتذرون، إلا أن عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد فإنه رجل فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي العباد جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل، فيقول أنا لها، ويحدث ما يحدث من المقام المحمود والشفاعة الكبرى له عليه الصلاة والسلام، فيشفع حينما يدعو ربه تحت العرش ساجدا طويلا، يدعو طويلا، ويلهمه الله عز وجل من المحامد الله سبحانه ما لم يكن يعرفه من قبل. فيقول له الباري عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يطلب الشفاعة من الله عز وجل، فيفصل الله بين الخلائق، فمن هنا يبدأ الحساب. والحساب هو المناقشة، مناقشة كل إنسان، مناقشة كل إنسان بمفرده، يحاسبه الله عز وجل بينه وبينه، يكلمه بواحا ليس بينه وبينه حجاب، ويحاسب الخلائق جميعا سبحانه حساب رجل واحد، وكل إنسان يظن أن الله لم يحاسب غيره في ذلك الوقت، فيناقشه الحساب. ثم بعد ذلك تنصب الموازين، وهي موازين حقيقية، آلات لها كفة، وقيل أنه ميزان، إنما جمعت الموازين لأن هذا الميزان يزن للجميع، فيعتبر بالنسبة للجميع موازين، إشارة إلى المصدر لا إلى الآلة. وقيل أنها موازين كثيرة متعددة، والأرجح والله أعلم أنه ميزان، إنما ميزان يشمل كل إنسان، فيكون بالنسبة للجميع موازين. وتنشر الدواوين وهي الصحف والسجلات، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، صحف الناس كل واحد له صحيفته، أما الدواوين فقد كتب بها كل ما عمله الإنسان، وهي نتيجة ما كان الكرام الكاتبين يكتبونه وما كتبه الله عز وجل قبل ذلك على العبد. ثم بعد نشر الدواوين يعرف كل إنسان ماذا عمل وهو يحاسب عليه، ثم بعد ذلك تأتي الشهادات وهي الصحائف، فيها نجاة الناجين وهلاك الهالكين، فكل إنسان يأخذ صحيفته، فمنهم من يأخذ صحيفته بشماله، ومنهم من يأخذ صحيفته من وراء ظهره نسأل الله السلامة، ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. والميزان له كفتان ولسان كما ورد في النصوص، وهذا رد على أفراخ الفلاسفة وأفراخ العقلانيين قديما وحديثا، من الذين زعموا كالمعتزلة والجهمية، من الذين زعموا أن الميزان أمر معنوي وليس بحقيقي، وأنه يعني العدل توزن به الأعمال إلى آخره. ثم قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض. يدل السياق على أنه يرى، أن الشيخ يرى أن الحوض قبل الصراط، وهو الذي يراه كثير من أهل العلم. حوض، ووصفه بأن ماءه شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط، والصراط وهو حبل على متن جهنم يتجاوزه الناس أو يمر به الناس، فمن كان من أهل النجاة نجا، وأهل النجاة يتفاوت، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، أي الخيل الجيدة السريعة، ومنهم من يمر ركضا، ومنهم من ماشيا، ومنهم من يمر زحفا إلى آخره. ومنهم من، نسأل الله السلامة، من يتكردس في نار جهنم، وهم المنافقون والكفار، والذين أراد الله عز وجل لهم أن يعذبوا من أهل الكبائر. قال يجوز الأبرار، بمعنى يتجاوزونه ويمرون به، وينزل عنه ويزل عن الفجار، بمعنى أنهم يتكردسون في نار جهنم. نستكمل بقية الفقرات توفيرا للوقت. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهي ثابتة كما هو معروف قطعا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، بمعنى أنهم بعد أن يعذبوا زمنا حسب تقدير الله عز وجل ومشيئته، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. نعم. أذن.
الله. اللهم رب هذه الأرض كان نصر.
نعم. ذكر الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهذه قطعية متواترة، أنكرتها الخوارج والمعتزلة وكثير من الفرق التي سارت على نهج هاتين الفرقتين، ومنها على سبيل المثال طوائف الآن من المفكرين ومن العصرانيين، ومنها الأباضية تنكر الشفاعة لأهل الكبائر إلى يومنا هذا رغم تواترها في النصوص. نسأل الله العافية من هذه الآراء الباطلة. وأن أهل الكبائر يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار ما شاء الله عز وجل أن يعذبوا. والشفاعة لأهل الكبائر شاملة لغير هذه الأمة أيضا، كل نبي يشفع لأهل الكبائر من أمته. ثم قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، شفاعات ليس فشفاعة واحدة، بمعنى أن هناك أنواع من الشفاعات وأنواع من الشفعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها المقام المحمود الذي ذكرته، وهو الشفاعة لأهل الموقف بأن يفصل الله بينهم. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، لطوائف من أهل الجنة تغلق أمامهم أبوابها فيشفع لهم بأن تفتح أبوابها لهم. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ذكرتها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس استحقوا النار عند الحساب ألا يدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الجنة أن يزاد لهم من نعيمه ويرتقون في درجاته، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عليه من عذاب النار. وكذلك الأنبياء والملائكة والنبيين لهم شفاعات في المؤمنين، لهم شفاعات في المؤمنين، ويعني بمعنى أن الشفاعة لا يمكن أن تشمل أهل النفاق والشرك والكفار الخلص، الشفاعات لا تكون إلا للمؤمنين من أهل الكبائر أو من دونهم ممن يستحق شفاعة ما، قصدي ممن هو لم يكن من أهل الكبائر أو دخل الجنة لكن قد يشفع له في زيادة نعيم ونحو ذلك. إذن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين، ولا تكون أيضا إلا برضا الله عز وجل وإذنه، برضاه عن الشافع والمشفوع له وإذنه للشافع بأن يشفع. الشافعون هم الأنبياء الرسل والأنبياء والمؤمنون والملائكة. وقد ورد أن للقرآن شفاعة، منها شفاعة القرآن لصاحبه في الجنة بأن يرتقي في دراجاتها حينما يقال له اقرأ وارقأ، وورد أن القرآن وآنس صاحبه في القبر، وورد أن القرآن له شفاعات الله أعلم بها، وورد أن أيضا الصيام له شفاعة، وورد أن أطفال المؤمنين أطفال المسلمين إذا احتسبوهم عند الله عز وجل الذين يموتون وهم قبل سن البلوغ إذا احتسبهم والداهم فإنهم يشفعون لهم. وهذا ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات له 3 من الولد ذكر الشفاعة فقالت امرأة واثنان قال واثنان. ثم ذكر الجنة والنار وأنه مخلوقتان، بمعنى مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن والله أعلم بكيفية ذلك وأين تكونان. إنما لا شك أن الجنة فوق وأن النار في أسفل السافلين، وكيف هذا أمر لا يسأل عنه لأنه غيبي. وأنهما الجنة أيضا تزاد للمؤمنين وتغرس بأعمالهم، وأن النار فيها من الخلق من دخل فيها أو يردها الآن مثل فرعون وقومه فإنهم يردون النار بكرة وعشية نسأل الله السلام. وأن الجنة مولى الأولياء والنار عقاب للأعداء. هذا فيه رد على كثير من غلاة الفلاسفة وغلاة المتصوفة وغلاة الباطنية الذين يزعمون أن الجنة تكون فيما بعد مأوى للجميع لا فرق بين مؤمن وكافر، أو يزعمون أن الجنة لطوائف معينة من البشر، أو أن كل البشر لابد أن يكونوا من أهل الجنة، حتى زعم بعضهم أنه يتحكم في الجنة والنار ويدخل فيها من يشاء ويحرم منها من يشاء إلى آخره. وأهل الجنة مخلدون بمعنى أنهم باقون فيها في نعيمها أبدا، وكذلك أهل النار مخلدون باقين في عذابها أبدا نسأل الله السلامة، إلا من شاء الله خروجه من أهل النار وهم أهل الكبائر أو الذين تشملهم رحمة الله عز وجل، حينما كما ورد في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل حينما يقول شفعة الملائكة شفع النبيون وشفعة الملائكة ثم يقول ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيقبض قبضة بيده من أهل النار، إنه ناس لم يعملوا خيرا قط فيكونون من أهل الجنة برحمة الله. وهذا دليل عن الله عز وجل أو فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يفعل في عباده ما يشاء، ليس لهم أن يقرروا مصائر العباد بأهوائهم إلا ما ورد في الكتاب والسنة. ثم قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح. هذا فيه دليل قاطع على أن أهل النار نسأل الله السلامة لا يموتون، وأن أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم لا يموتون. هذا فيه دليل دلالة قاطعة. ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. والحديث كما ترون رواه البخاري رواه مسلم وهو ثابت، هو مثله الحديث ذلك كثيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض بعض الأسئلة. قبل ذلك هذا إعلان من مكتب الدعوة، يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان صفة الحج وأحكامه، يلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر بعد المغرب في جامع الملك فهد بالملز، ويوجد مكان مخصص للنساء، والجامع على شارع صلاح الدين 60. في الملز، نعم، جامع الملك فهد على شارع صلاح الدين 60. السؤال يقول هذه ملحوظة ما أظن تنفيذها يعني سهل. يقول إنه يرجو أن يكون الكلام فيه تأني من أجل الكتابة، ما أدري والله، أرجو أن الإخوان اللي يكتبون الأشياء المهمة، لأن لو نملي ما عملنا شيء والوقت محدود. يقول هل الدجال موجود وهل تقبل التوبة بعد خروجه؟ أي لو أن إنسان آمن به ثم تاب. الله أعلم أن تقبل التوبة، نعم التوبة تقبل، نبدأ بآخر السؤال. التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر الإنسان، أي بمعنى أنه يبدأ مرحلة الموت ينتهي من الحياة. فما لم تبلغ الروح الحلقوم فإن الإنسان له توبة، وما لم تطلع الشمس من مغربها فله توبة حتى وبعد الدجال، على قول أن الدجال وهو الراجح قبل طلوع الشمس من مغربها. أما بقية السؤال ويقول هل تقبل، هل نعم هل الدجال موجود، هذه مسألة خلافية لا تزال من مشكلات المسائل. بعض العلم يقول الدجال غير موجود بدليل أنه يخرج آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنه لم يبقى بعد 100 سنة في وقته في حينما حدث بالحديث نفس منفوسة، فقالوا أن بما في ذلك نفس الدجال لو كان حيا لمات، وقالوا أنه من علامات الساعة، وبعضهم قال أنه من علامات الساعة ولا يخرج إلا عند الساعة، وأنه الآن في عداد يعني العدم أو عداد غير الموجودين. وبعضهم قال لا الدجال موجود لكنه يتشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أخبر به في شكله الأخير الذي يكون فيه الخروج على آياته التي ذكرت. أما قبل ذلك فإنه شيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو من ذرية إبليس والله أعلم، أو خلق آخر يتشكل، وربما يبتلى به الخلق كما يبتلون بالشياطين. ومثل لذلك بأمثلة أدلة، منها قصة الجساسة في حديث الجساسة، وقالوا أنه فيها إشارة إلى أن الدجال، قصة ظن تميم الداري، لأن الدجال مربوط، الدجال مربوط في جزيرة من البحر، وأنه يتحين الفرصة ويسأل عن الأخبار ماذا حدث. وقالوا أيضا أنه تشكل مرة أخرى على صورة ابن صياد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يبتلي به الصحابة لكن الله يعني وقاهم من شر فتنته، فلم يحدث منه ما يضر بعقيدتهم. وكثير من الصحابة يرون هذا الرأي، كثير من الصحابة الذين نقل عنهم قول في الدجال يرون هذا الرأي، أنه هو ابن صياد تشكل من باب الابتلاء، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، وقالوا أنه ربما يموت أو ربما يموت ثم يخرج مرة أخرى، أو أنه يختفي ويتشكل بحال أخرى كتشكل الشياطين، وأنه يخرج يوم عند قيام الساعة على النحو الذي ذكر في الأحاديث، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تبقى نفس منفوسة بعد 100 سنة ونحو ذلك، ما معناه؟ أنه يشمل ما استثنوا من عيسى عليه السلام لا يموت، ومن بعض الأمور التي وردت ومنها الدجال وغيره. عيسى لا يموت إلا عند قيام الساعة. وقالوا أن هذا يعني المخاطبين، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تبقى نفس بعد 100 سنة يعني المخاطبين من أهل جزيرة العرب الذين من حوله، لا يعني جميع الخلق وجميع النفوس. المهم أن الذين قالوا أنه أن ابن صياد هو الدجال فهم يرون أن الدجال لا يزال حي، وأنه يتشكل، وأنه أحيانا يكون محبوس في البحر، وأحيانا يظهر للناس على شكل رجل يفتن به الناس أو دجال من الدجالين، إلى أن يخرج على هيئة الدجال المعرف عند قيام الساعة. لقولهم هذا شواهد أنه حي. مثلا عندما حدثت قصة لابن صياد مع ابن عمر بينه شيء من سوء التفاهم، فابن عمر ضرب ابن صياد في إحدى سكك المدينة فانتفخ، وحدث منه حال أزعجت الناس وأرهبتهم منظر بشع حتى كاد أن يسد السكة، فذهب الناس وشكوا الحال لحصة بنت عمر اخت عبد الله بن عمر، فاستدعت أخاها وقالت: يا عبد الله، أتريد أن تخرجه علينا؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج في غضبة يغضبها؟ أتريد أن تخرجه علينا؟ ما قال لا نعم ما هو هذا، ما قال له لا ليس هذا هو الدجاء، ولا قال لها ما هذا الخبر ليس بصحيح، بل صدقها. وكثير من الصحابة كانوا يرون أنه هو الدجال فتن به، وأن الله عصمهم من فتنته. وأدل له قرائن أخرى كثيرة، وبعضهم قال لا إنه دجال، يقال الدجال بمعنى أنه دجال من الدجالين. يقول: ما معنى قول مرجئة الجهمية أن الأعمال من لوازم؟ لا، ما هو مرجئة الجهمية، مرجئة الجهمية لا يقول أن الأعمال من لوازم الإيمان. يقول: ما معنى قول مرجئة الجهمية أن الأعمال من لوازم الإيمان؟ الذين يقولون أن الأعمال من لوازم الإيمان مرجئة الفقهاء. إن كنت أنا قلت مرجئة الجهمية فهذه زلة مني أو سبق لسان. الذين يقولون أن الأعمال من لوازم الإيمان مرجئة الفقهاء، وهم غير مرجئة الجهمية. أما مرجئة الجهمية فإنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان أبدا، ويرون أن الإيمان التصديق، والعمل لا أثر له لا في خير ولا في شر. وهؤلاء غلاة المرجئة يسمون. هل يصح أن يوعظ الناس بعد دفن الميت استدلالا بالحديث؟ نعم، معروف الحديث. نعم يجوز وعظ الناس، لكن بقدر، يعني ما يكون الوعظ يأخذ شكل ترتيبات خطابية وخطيب وراء خطيب وتجمهر أو استعمال مكبرات، إنما يوعظون بكلمات معدودات لا يكون لها شيء من الإجراءات التي ربما تبيث للبدع وتنشأ بها البدع. الوعظ العادي أي إنسان يعظ عند القبر، من حوله ومن يسمعونه، لكن ما يعد لهذا حفلات خطبية أو كلام يجتمع حوله الناس وينصتون ويكون له شيء من الإعداد المسبق والتبييت ونحو ذلك. هذا ما ينبغي، لأنه وسيلة لعمل البدع، والجنائز دائما من وسائل انتشار البدع لإضافة الأعمال حولها مما لم يشرع في السنة. وأعظم من ذلك الكلمات التي تلقى عند انتظار الجنازة في المساجد، هذا حقيقة يعني يخشى أن يكون بداية البدع. ما ينبغي أن تستغل تجمعات الناس للصلاة على الجنازة للخطابة والكلام، فإن هذه بداية البدع، لأنه يأتي يوم من الأيام يقول الناس: ما دام فلان اجتمع له وتكلم الشيخ الفلاني عند جنازة، فإذن الميت صاحبنا من الأموات أولى وأحق وله حق علينا. فيستدعون الشيخ فلان والواعظ فلان، فتبدأ مسألة المآتم التي حدثت في بلاد الأخرى. إذن فينبغي أن يسد هذا الباب، إلا الوعظ المحدود الذي ورد نسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ورد بلا زيادة، مع الاحتياط الشديد، لأن الناس الآن توفرت لديهم الوسائل، فيمكن يأخذ شكل أوراق ومنشورات أو مكبرات أو حفلات خطابية وإلى خلف. هذا بداية البدع، فينبغي لطلاب العلم يتنبهوا لا هذا ولا ذاك، بمعنى لا يترك الوعظ إطلاقا ولا يفتح الباب على مصراعيه. ما رأيكم في مسألة المجاز؟ وهل هناك أصل لهذا الأمر؟ هذه لعل يأتي لها مناسبة في درس قادم، لعلنا نحصر الأسئلة في موضوعات الدرس اليوم إن أمكن. القول بأن يأجوج ويأجوج في الأرض ينبتون من الأرض خرافات لا أصل لها، وما معنى قولك من كل حدب وصوب؟ من كل حدب يعني من كل جهة يريدون أثناء الحدث الذي يحدث لهم عند قيام الساعة، يريدون من كل جهة، من كل حدب وصوب، من كل جهة، من كل مرتفع وكل منخفض. أما أنهم لا يستنبتون من الأرض، نعم أنهم هم شعب من الشعوب، والله أعلم أنهم من ذرية آدم. هل الذين تقوم عليهم الساعة في أرض المحشر في الشام يكون لهم حياة برزخية؟ نعم، الله أعلم أن لهم حياة برزخية، لأنه بين الحياة الأولى والأخرى زمن، بين النفختين زمن. هل الناس في أخذ الصحف على ثلاثة أنواع أو على نوعين؟ أقصد الأخذ باليمين والشمال والرضوة. الناس من حيث مصائرهم على نوعين، الناجون وهم الذين يأخذون الصحف بشمائلهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. والهالكون وهم على صنفين، صنف يأخذ صحيفته بشماله وصنف من وراء ظهره، والله أعلم أن الذي من وراء ظهره المنافق والمعاند والكائد للحق وأهله الذي ينكر الحق مع قيام الحج عليه. فإذن هم من حيث السعادة والشقاوة صنفان، ومن حيث نوع الأخذ ثلاثة أصناف. هذا سؤال أيضا فقهي، أرجو من الأخوة يعني الذين يسألون أسئلة فقهية أن يجعلونها بعد الصلاة وفي وقت آخر. ما هي قصدي بعد الدرس؟ ما هي القرائن التي ذكرتها أن الفسق يكون يقول هل يصح أن أقول اللفظة التالية، أن من صفات الله أنه كتب بيده. هذا فعل من أفعال الله وليس من صفات اليد. نعم صفة من صفات الله عز وجل تثبت له كما يليق بجلاله. أما الكتابة باليد فقد وردت عن الله عز وجل أنه كتب كذا بيده، كما كتب الصحف وكتب التوراة. فعلى هذا يكون إضافة الكتب إضافة فعل من أفعال الله عز وجل ليست إضافة صفة، واليد صفة. يقول ما هي القرائن التي ذكرتها في أن الخسف يكون في منابع البترول؟ على أي حال أنا أقول لكم هذا كلام لا يعول عليه، إنما هو مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيء. إنما أحيانا عرفنا من بعض العلم أنهم قد يلتمسون بعض الأمور أو بعض الدلائل التي يعني تجعلهم قد يقولون بقول لا يلزمون به. أما القرائن فإن الإشارة إلى أن الخسوف في ثلاثة أماكن واضح أن المقصود بها الأماكن التي تشمل أقصى الشرق وأقصى الشمال وأقصى الغرب وأقصى الشرق والوسط. وإذا تأملنا يعني منابع البترول وجدناها في هذه الأماكن الثلاثة. والمنابع كما يذكر كثير من المختصين الآن يكون قد تؤثر على الأرض فيما بعد إذا كثر استنفاد البترول من الأرض وأخذت كميات ضخمة هائلة، أن هذا ربما يؤثر تأثيرا على الأرض نفسها. فمن هنا يمكن يكون يعني الإشارة إلى في الحديث إلى المواطن الثلاثة، والمواطن هذه الآن فعلا هي منابع البترول الرئيسية. وكثير من الذين يدرسون أو الذين متخصصين في علوم الأرض يرون أن هذه المنابع وهذا الاستنفاد العظيم الهائل لهذه الكميات الكبيرة لا بد أن يكون له تأثيره المستقبلي على الأرض على وجه ما، والله أعلم. يقول هل الآية الواردة في قوم فرعون يعرضون عليها بكرة وعشية تدل على عذاب القبر، وما هي وجه الدلالة؟ طبعا ورد في حديث صحيح أنهم يعذبون في قبورهم وأن هذا نوع من عذاب القبر لهم. يكون مصطلح السمعيات ليس هو من مصطلحات علماء الكلام، فمعلوم أن الرازي يقسم العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات، ويظهر لي أن مصطلح السمعيات لا دليل عليه. نعم من حيث أنه مصطلح يلتزم أو يعني يعتقد ليس بذلك، لكنه مصطلح متعارف عليه في إطلاقه على الأمور التي وردت في النص في القرآن والسنة ولا مشاحة في الاختلاف. والسلف أطلقوه بعد شهرته، أطلقوه على الأمور الغيبية لأنه وصف صادق عليها، وكان يوافق مصطلحات المتكلمين. هذا لا يضر إذا كان المصطلح صحيح وليس عليه غبار، لأنه حتى عند المتكلمين مفهوم السمعيات مفهوم يوافق ما جاء به الشرع حتى عند المتكلمين. فإذا أظن لا حرج في إطلاقه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الإسراء والمعراج؟ نعم رأى ربه، لكن الراجح أنها رؤية قلبية بفؤاده كما ثبت عن ابن عباس وعن كثير من الصحابة. وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رأيك ربك والسؤال يظهر أنه عن الرؤية البصرية قال نور أن أراه، في حين أنه أثبت الرؤية رؤية ربي في حديث أخرى في المعراج فقال رأيت ربي، أو هذه في النوم حين قال رأيت ربي البارحة، لكن ثبت أنه رأى ربه. ولذلك ما ورد عن الصحابة وعن السلف من إنكار الرؤية ينصرف إلى إنكار الرؤية البصرية، وما ثبت من ثبوت الرؤية يصرف إلى الرؤية القلبية. هل يجوز لأحد أن يستخدم هذه الجملة تحقيقا لا تعليقا أم أن لها شروط؟ يعني فيما يقول به إن شاء الله، كان يقول مثلا المسلمون سينتصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني جزما بوعد الله بنصره مثلا. طبعا هذا كلام من عندي لكن هو جعل السؤال مجمل، هل يجوز لأحد أن يستخدم هذه الجملة تحقيقا لا تعليقا؟ حسب المقام، أما دائما فلا، أما إذا كان المقام يقتضيها كان يؤكد على أمر عنده يقين به لكن لا بد من استثناء فيه فيجعل الاستثناء يعني استثناء راجع إلى مشيئة الله لا إلى وعده، يقصد بها الجزم بوعد الله وتعليق المشيئة على الله عز وجل، فهذا لا مانع منه، لكن شرط لا يكون دائم استعمالها دائما فيه نوع تألي على الله عز وجل. يقول في النفخ الأول للصور، تأخرنا في النفخ الأول للصور، هل موت إسرافيل، هل يموت إسرافيل؟ نعم يموت، فيما يظهر من النصوص أنه يموت، وإن كان يموت ثمن الذي ينفخ النفخ الثاني يموت ويحيى بإذن الله ثم ينفخ النفخ الثاني، وذلك كله راجع إلى قدرة الله عز وجل. على الحال ما عندي في هذا ما أتذكره من النصوص، لكن عموم النصوص تدل على أنه يموت وأن الله عز وجل يحييه فينفخ. الذين يقبضهم الله عز وجل يخرجهم من النار هل فيهم كفار؟ الله أعلم، هذه من الأمور المشكلة عند أهل العلم، لأنه ورد أنهم ممن لم يعملوا خيرا قط. بعض العلم فسرها بأنهم لم يعملوا خير ولم يعملوا كفر أيضا، لم يعملوا خيرا قط لكن ليسوا من الكفار والمشركين، إما أن يكون من أهل الفترة أو من أمثال الذين لا تقوم عليهم حجة في الدنيا، كمن يربع أفعاله النبي وهو مخرف أو معتوه أو إلى آخره. وبعضهم قال إن هذا يشمل من يتوب ويسلم ثم يموت قبل أن يعمل خيرا قط، مع أن هذا حكمه حكم المسلم، يعني لا شك أنه من أهل الجنة من يسلم ثم يموت، لكن قد يكون ممن لم يسلم لكنه ترك الكفر والشرك ثم لم يهتدي للإيمان فيموت فيشمله. وقيل لا، هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل، وقد يشمل ذلك كفار خلص والله على كل شيء قدير، ليبين لعباده أنه يفعل ما يشاء وأنه لا يتألى عليه أحد. هل يجوز الاستثناء في الإسلام؟ لا، لأن الإسلام عمل، الاستثناء في الإيمان، مع أن بعض العلم قال أن حكم الإيمان وحكم الإسلام واحد، يقول أنا مسلم إن شاء الله أو مؤمن إن شاء الله، لكن الغالب أن الإسلام لا يرد فيه الاستثناء لأنه أمر ظاهر، أما الإيمان فهو أغلبه تتعلق بالأمر الباطن، فلذا أغلب الاستثناء إنما يكون في الإيمان. يقول المؤلف ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، نعم لا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، أما ما ورد عن أبي طالب فهو مخصوص له وليس لغيره، لذلك قال بعض العلم أنه لا يجوز أن نقول أن من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لبعض أهل النار، ما نقول هذا، نقول يشفع لعم أبي طالب، وهذا هو الراجح. الفرق بين العرض والحساب أن العرض هو جزء من الحساب، جزء من العرض، العرض أشمل من الحساب، العرض يشمل الوقوف والحساب، أما الحساب فهو بعد الوقوف. هذا ورد مثله، هذا أيضا ما هو ضروري، نستغني عن بعض الأسئلة التي ليست في الموضوع. هل أهل القبور يسمعون من يزورهم ويدعو لهم؟ نعم، من يأتي القبور يردون عليه السلام ويسمعون، أما من يدعو لهم خارج القبور فالله أعلم، إنهم لا يسمعونه إلا أنه ورد أشياء يعني محدودة ليست تدل على استمرار الحالة لسماعهم ما يفعل غيرهم. أما من يزورهم فإنهم ترد عليهم أرواحهم ويردون عليه السلام ويسمعون ما يقول. السؤال الأخير، في مسألة وردت